الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل في الجزء الثاني من سورة البقرة، أو الحزب الأول من الجزء الثاني. فنأتي لآية 100، أو في نذكر في آية 173 أنها ختمها الله بإن الله غفور رحيم، في حين في سورة الأنعام قال فإن ربك غفور رحيم، لأن لفظ الرب تكرر كثيرا في سورة الأنعام، فكان للسياق ومناسبة السياق فذكرها فإن ربك غفور رحيم في سورة الأنعام. أما في آية 174 الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المنكر هنا في هذه السورة أكثر، فالمتوعد أكبر. ففي حين في آل عمران يذكر أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هنا زاد أيضا ولا ينظر إليهم، ولكن في البقرة الوعيد أشد، ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا، فكان أشد حسب السياق. المنكر في الذي ذكر في هذه السورة كان أشد من الذي ذكر في آل عمران. ولكن طبعا في آل عمران قال ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولكن لما قلنا في البقرة وما يأكلون في بطونهم إلا النار. ثم نأتي لآية 177، ليس البر أن تولوا وجوهكم، طبعا ليس البر، ولها طبعا في توجيه القراءات سنذكرها إن شاء الله. قال علماؤنا في هذه الآية كما قال القرطبي رحمه الله، هذه آية عظيمة من أمهات الأحكام، لأنها تضمنت 16 قاعدة. ثم نأتي لآية 179، ولكم في القصاص حياة، كما قال السيوطي رحمه الله، معناه كثير ولفظه قليل. وهنا التنكير في حياة للتعظيم، فلو علم القاتل أنه يسلم من الموت لأقدم على القتل مستخفا بالعقوبات، ولو ترك الأمر للثأر كما في الجاهلية لأفرطوا في القتل. فكان في مشروعية القصاص أو القصاص حياة عظيمة من الجانبين. ثم نأتي لآية 183، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا الله سبحانه وتعالى يذكر كتب عليكم الصيام، وقبل ذلك كتب عليكم القصاص في القتلى، ده في آية 178 كتب عليكم لم يسمى فاعله. أما في حالة في الرحمات فالله سبحانه وتعالى يقول كتب على نفسه الرحمة، من لطف الله سبحانه وتعالى. الله تعالى قال في المكروهات على النفس عندما في بداية الفريضة صيام أو قصاص، فبلفظ الذي لم يذكر فاعله، ولكنه هو الله سبحانه وتعالى هو الذي كتب هذا سبحانه وتعالى، ولكن فيما يوجب الرحمة الله سبحانه وتعالى ينسبها لنفسه سبحانه وتعالى. كما كتب على الذين من قبلكم، هنا استنبط بعض العلماء أن صيام أهل الكتاب كان بالرؤية لا بالحساب كما يدعون الآن، ومحبة الله لهذه الفريضة لذا شرعها في كل الأمم أو في جميع الأمم. وهنا لعلكم تتقون في نهاية هذه الآية أو في ختام الآية، هنا لعلكم إذا جاء لعل جاءت لعل بعد الأمر فهي للتعليل، فهي تعليل لما قبلها، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، كالعلة أو للتعليل لعلكم تتقون. نذكر في البدء هنا أن الصيام قد أحيط بقوسين أو بآيتين، في بداية أول آية للصيام لعلكم تتقون، وفي آخر آية الصيام لعلهم يتقون، فحوصرت أو بالتقوى من أوله إلى آخره. ثم نأتي إلى 184، فمن كان منكم مريضاً أو على سفر، فذكر الله سبحانه وتعالى قيدها منكم هنا، وكذلك فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه في آية 196 في الحج، ولم يقيد في قوله ومن كان مريضاً أو على سفر اكتفاء بما قبلها بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وهنا حسب السياق، فهنا استدعى منكم وجود منكم، وأما في اكتفى به في الآية الأخرى اكتفى بها بما قبلها ولم يقيدها. وزي ما قلنا في آية بعد ذلك، آية 185، الله سبحانه وتعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهنا يستدل بعض العلماء أن نزول القرآن في هذا الشهر سابق على فرض الصيام، فهو ولهذا شهر اجتمعت فيه القرآن والصيام، فهو شهر قرآن قبل أن يكون شهر الصيام، فاجتمعت فيه الميزة تام. فلذا فهم الصحابة والسلف فصاموا نهاره وعمروا ليله ونهاره بالقرآن تلاوة وتدبرا. ثم نأتي في نفس الآية، الله سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فاليسر هو ما جاء عن الله تعالى سبحانه وتعالى في أي شيء، وإن ظهر في بدايته أنه عسر، الصيام شهر كامل، ولكن هو يسر في حقيقة أمره. ثم نأتي ولتكملوا العدة، أو لتكملوا العدة قراءتان، ولتكبروا الله على ما هداكم. فهنا الإكمال يعبر بالإكمال، وهو ما يأتي، ممكن يأتي على مراحل، يعني ممكن يفطر كمريض أو على سفر ثم يستكمله بعد ذلك، غير الإتمام اللي هو على مرحلة واحدة، وكما قلنا سابقا. والإكمال أنه لا زيادة فيه، أنه يوم العيد انتهينا، لا يصومه أحد أبدا وفي قضاء مطلقة، وهنا اكتملت العدة. ولكن الإكمال يعبر أيضا على، وليس الإتمام، الإكمال هنا يعبر عن إتمامها عددا وكيفا، العدد الأيام صياما وكيفا وكيفية الصيام، اللي هو الصوم زي ما قلنا، الصوم غير الصيام، الصوم أبلغ من الصيام وإن عبر فيها عن الصيام. ثم ولتكبروا الله على ما هداكم، ذكرها هنا في ثنايا آيات الصيام، آيات الصيام، وأيضا في ثنايا آيات الحج، ولتكبروا الله على ما هداكم. فهنا في موقع هذه الآيتين الكريمتين في ثناياها تكبير الله على الهداية وشكره على نعمة الهداية، أن الهداية من الله. وأيضا الهداية تشمل نوعان من الهداية، هداية العلم وهداية العمل، كما قال ابن عثيمين رحمه الله، هدانا الله إلى هذا العلم ووفقنا لهداية العمل. ثم نأتي إلى 186، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. طبعا احنا قلنا قبل ذلك من جمال هذه الآية أن لا وساطة في الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل فقل كما في باقي الآيات، ولكن فقال فإني قريب أجيب دعوة الداعي. ومن هذا مزية جميلة أن الله هنا يقول أجيب دعوة الداعي، وأي داعي يتمنى إجابة الدعوة، فالله بيقول أجيب هذه الدعوة لك إذا دعان، ولكن بدون شرط، هنا ليس فيها شروط إلا أن تدعو الله سبحانه وتعالى، طبعا بشروط وأداب الدعاء. قال الحسن البصري رحمه الله مفتاح البحار السفن، ومفتاح الأرض الطرق، ومفتاح السماء الدعاء. وأيضا ذكر الله هنا سبحانه وتعالى عبادي، وإذا سألك عبادي عني، وهذا تعبير جميل وتقريب، أنه العبودية هذه أقرب ما يكون العبد من ربه، أقرب ما يكون في مراحل العبودية. وعندما يذكر الرسول الله يذكره في القرآن بالعبد، هنا للتقريب والمحبة، وهو شرف. وتأمل هذا الشرف الذي ألبسنا الله إياه بعبادي، إن شاء الله نكون منهم. فأمرنا الله بالعب الدعاء، ووعدنا بالإجابة، وليس بينهما شرط، زي ما قلنا إلا الدعاء، أن تدعو. ثم نأتي إلى 187، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وهنا التكنية عما لا يحسن التصريح به من جمال أسلوب القرآن، وأيضا الرفث إلى، وهنا تعبر بإلى، ولكن في العامية لا نقول إلى النساء، ولكن عبر الله سبحانه وتعالى بحل الرفث إلى النساء أو إلى نسائكم، به محمولا على الإفضاء الذي يراد به الملابسة. وهنا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. من هنا اللباس فيه دلالات كثيرة، منها الستر والحماية والجمال والقرب، وكأن أحد الزوجين الآخر كذلك، وإن كانت المرأة في ذلك أظهر أثرا كما يشير إلى ذلك البدء بضميرها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فلا بد أن تكون هي الأظهر في ذلك. الستر الرابط دائما بين اللباس الذي ذكر في القرآن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وأيضا في آيات وجعلنا الليل لباسا وقد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، كل ما ذكر القرآن المجموع هذه الآيات الرابط بينها هو الستر، أو المشترك بينها هو الستر. وده ما قلنا قبل ذلك تلك حدود الله فلا تقربوها، وفي آية 229 تلك حدود الله فلا تعتدوها، وأن الحد الأول لا تقرب حدود الحرام المنهي عنها، ولا تتعدى حدود الحلال التي أمرت بها. يبقى تلك حدود الله فلا تقربوها هي النهي، وتلك حدود الله المنهي عنها، وتلك حدود الله فلا تعتدوها وهي التي أمرنا بها. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وابتغوا ما كتب الله لكم، أي إياكم أن تنشغلوا بهذه اللذة وتتابعها وتضيعوا ما كتب الله لكم في هذه الليالي القيمة وفي هذه الليالي الجميلة، ومنها ليلة القدر، وأهمها ليلة القدر. ثم نأتي ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هنا طبعا ليس هو في المعتكف، ولكن يعني منهي عنه تماما في المساجد، ولكن في حال اعتكافك، لا في ذهابك للمنزل أو للخروج من المعتكف لأمور معينة، فلا تباشرها أو لا تجمعها في هذا الوقت عند ذهابك للمنزل. وقال ابن عثيمين رحمه الله في مجموع فتاوى ورسائل فضيلته، أما الخروج من المعتكف فهو أقسام، لأمر مناف للاعتكاف كالوضوء والبيع فإنها يبطل معها الاعتكاف، أو لأمر معتاد لا بد منه كالخلاء وأكل لا يؤتى به إليه، أو اغتسال لإزالة رائحة فهو جائز، أو لأمر لا ينافي الاعتكاف ولكن ليس لازما كتشييع الجنازة أو زيارة قريب فلا يفعل. وبعضهم يجيد ذلك باشتراطه، ولكن الأولى ألا يفعل. والله أعلى وأعلم.